الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الخامسة حيث فرض صاحب العروة دوران الأمر في تكفين الميت بين عدة أمور كل واحد منها مشتمل على محذور، فنقلنا في ذيل مسألة صاحب العروة كلام السيد الخائي حيث قال يمكن تلخيص الصور في ثلاث صور: الصورة الأولى ما إذا دار الأمر بين تكفين الميت بالثوب المتنجس الذي لا يمكن تطهيره وبين التكفين بالحرير ونحوه، فهنا يجب تقديم التكفين بالثوب. فهنا يقول السيد الخائي بأنه يجب الاحتياط بالجمع بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره كالحرير، وذلك للعلم الإجمالي بأنه إما أن تطهير الكفن المتنجس واجب تكليفي نفسي في ضمن واجب، فإذا عجز عنه سقط التكليف وبقي التكليف بالواجب، نظير وجوب الإقامة في الصلاة بناء على القول بوجوبها. فإنه كما ذكر السيد الخوئي حتى لو كانت الإقامة واجبة فليست واجبة شرطية بحيث تبطل الصلاة بتركها، بل هي واجبة نفسية بناء على وجوبها في واجب. وهكذا بعض أفعال الحج كالمبيت بمنى فإنه ليس واجبا شرطيا بحيث يبطل الحج بترك المبيت بمنى ولو عمدا، لا، المبيت بمنى واجب نفسي في ضمن الحج الواجب أو المستحب. فبناء على ذلك إذا كان التطهير للكفن النجس واجبا في واجب فيسقط وجوب التطهير عند العجز ويبقى أصل وجوب التكفين بحاله، هذا إذا كان واجبا في واجب. وإذا كان شرطا فيسقط المشروط بالعجز عن شرطه، أي يسقط التكليف بالتكفين بالثوب المتنجس ويتعين التكفين بالحرير. وهذا يشكل علما إجماليا بأنه إما يجب التكفين بالثوب المتنجس لو كان التطهير واجبا في واجب، أو يجب التكفين بالحرير لو كان التطهير شرطا للتكفين بذلك الثوب المتنجس. فأجبنا عن ذلك وقلنا بأن دليل وجوب طهارة الكفن هو ما دل على أنه إذا خرج من أنف الميت دم أو شيئان فتنجس الكفن به فلا بد من قطعه، وهذا يختص بفرض الاختيار، لأنه لو كان المفروض فيه حالة الاضطرار أي لا يفي المقدار المتبقى بعد القطع لستر جسد الميت بكامله، فكان يناسب أن يقول الإمام عليه السلام: إذا أمكنك تطهيره بالماء أو نزعه وتبديله بكفن آخر طاهر وجب ذلك. فعادة يفهم من هذه الرواية أن المفروض فيها كون قطع هذا المقدار المتنجس من الكفن لا يضر بستر جسد الميت بالباقي من هذا الكفن، وإلا لو كان يبقى جزء من جسد الميت مكشوفا بعد قطع هذا المقدار المتنجس فكان يلزم تطهيره بالماء لا قطعه، وإذا لم يمكن تطهيره بالماء لكان يلزم تبديله بكفن آخر طاهر. فيفهم منه أن الإمام فرض أن هذا المقدار من قطع المقدار المتنجس من الكفن لم يكن يخل بالستر الواجب، وكان بقية الكفن تكفي لستر جسد الميت. فإذا لا يستفاد من هذه الصحيحة أكثر من لزوم تطهير الكفن المتنجس عند التمكن من تكفين الميت بالثوب الطاهر. وأما إذا دار الأمر بين التكفين بالثوب المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ولا قطع المقدار المتنجس منه وبين التكفين بالحرير فلا يستفاد من هذه الرواية شيء. والحاصل أن الظاهر من هذه الرواية الصحيحة كون طهارة الكفن واجبا شرطيا، لكن شرطيته تختص بحال الاختيار، كما أن معتبرة الحسن بن راشد الواردة في الحرير منصرفة إلى فرض الاختيار. سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. كما ذكر الشيخ الأنصاري منصرف هذه المعتبرة أيضا فرض التمكن من التكفين بغيره، فسأل السائل: هل يجوز أن نكفن الميت بالحرير؟ قال: إذا كان الثوب مشتملا على الحرير والقطن وكان القطن أكثر من الحرير فلا بأس بالتكفين به. فإذا فرض دوران الأمر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بالحرير خارج عن مورد هاتين الروايتين المعتبرتين، ويمكننا أن نرجع إلى الإطلاقات الأولية لتكفين الميت فيكون المكلف مخيرا بينهما. وإن وصلت النوبة إلى الأصل العملي فحيث نحتمل التخيير فتجري البراءة عن وجوب كل منهما تعيينا وتكون النتيجة التخيير. لا، مقصودنا من حال الاختيار ما إذا أمكن تكفين الميت بثوب خال عن المحذور بالمرة. والمقام ليس من هذا القبيل، لا يتمكن هذا المكلف من تكفين الميت بكفن خال عن المحذور بالمرة. الصورة الثانية: ما إذا دار الأمر بين الحرير وبين غير النجس، كما لو كان هناك كفن متخذ من صوف ما لا يؤكل لحمه، يقول السيد الخوئي هنا حيث لا يوجد لدينا دليل يمنع عن التكفين بغير النجس والحرير، يعني ليس لدينا دليل يمنع عن التكفين بما لا بالثوب المتخذ مما لا يؤكل لحمه. أو التكفين بالثوب المذهب، فيتعين اختيار ذلك الثوب وترك التكفين بالحرير، وما ذكره واضح. الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين التكفين بأحد ثوبين ليس واحد منهما متنجسا ولا حريرا، أحدهما مذهب والآخر متخذ مما لا يؤكل لحمه، لا يدور الأمر بين التكفين بأحد ثوبين أحدهما حرير أو نجس، لا، ليس واحد منهما لا حرير ولا نجس، لكن واحد منهما متخذ مما لا يؤكل لحمه مثلا والآخر مذهب حيث منع منهما المشهور. فهنا مقتضى الصناعة التخيير، أولا لعدم دليل على مانعية الثوب المتخذ مما لا يؤكل لحمه أو الثوب المذهب، إن صدق عليه الثوب فلا مانع منه حتى في حال الاختيار، وإن كان هناك إجماع فالقدر المتيقن منه غير فرض الاضطرار. إن كان هناك إجماع على عدم جواز تكفين الميت بما لا يؤكل لحمه أو بالمذهب فالإجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه، والقدر المتيقن منه فرض الاختيار. فإذا يمكننا الرجوع إلى الأصل العملي وإجراء البراءة عن تعين التكفين بأي واحد منهما وتكون النتيجة التخيير. وإن قال قائل المشهور لا يرون الرجوع إلى البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير كالسيد السيستاني حيث يمنع من جريان البراءة في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فعلى مبناهم هل يجب الاحتياط؟ نقول في الجواب لا، لا يجب الاحتياط لوجود إطلاق لفظي يرجع إليه وهو إطلاق أدلة التكفين بالثوب، ننفي بإطلاقها احتمال مانعية هذا الثوب المذهب أو احتمال مانعية ذاك الثوب المتخذ مما لا يؤكل لحمه. المسألة السادسة، يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الأبريسم على الأحواض، مستند ذلك معتبرة الحسن بن راشد، إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. مفهومه أنه إذا لم يكن القطن أكثر من القز ففيه بأسان، سواء تساويا أو كان القز أكثر. فلماذا احتاط صاحب العروة في فرض التساوي؟ لأنه نسب إلى المشهور ذهابهم إلى الجواز، ولكن بعد إطلاق مفهوم من هذه المعتبرة فيكون الإطلاق محكما ولا يقدح ما نسب إلى المشهور من عدم إفتائهم بذلك.
غير از اینکه لباس مسلی رو تشبیه کرد،
لعلهم لم يفهموا من الرواية أكثر من مانعية ما صدق عليه الحرير ولو بالقياس إلى باب المصلي. وإذا تساوي الحرير والقطن فلا يسوغ عليه الحرير، ولكن إطلاق المعتبرة يشمل فرض تساوي القطن والحرير، مثل ما إذا ورد في خطاب إذا كان الدم أكثر من الدرهم فلا تصلي فيه. خب مفهومه أنه إذا لم يكن أكثر من الدرهم سواء كان مساويا للدرهم أو أقل فلا بأس بالصلاة فيه. المسألة السابعة، إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بنجاسة خارجية أو بنجاسة خارجة من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض يقطع ذلك المقدار المتنجس إذا لم يفسد الكفن، يعني إذا لم يفسد الكفن بغسله أو بقرضه، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان. المسألة هذه المسألة واضحة، وقلنا بأن مستندها الصحيحة الواردة فيما إذا خرج من أنف الميت دم أو خرج منه شيء، فقال إذا تنجس كفن الميت فيقطع. المسألة الثامنة، كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه. أما أصل كون كفن الزوجة على زوجها فيستفاد من روايتين. الرواية الأولى موثقة السكوني، إن أمير المؤمنين عليه السلام قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. دلالة هذه الرواية واضحة، إنما الإشكال في سندها. صاحب المدارك تنظر فيها، قال في الاستدلال بها نظر، وذلك لأن صاحب المدارك لا يرى حجية الخبر الموثق، وإنما يرى حجية الخبر الذي راويه يكون إماميا عدلا. ولكن بناء على ما هو الصحيح من أن المدار في الحجية على كون الراوي ثقة، فتكون الرواية معتبرة. نعم بعض روايات السكوني راويها النوفلي، الحسين بن يزيد النوفلي، والنوفلي مختلف فيه لأنه لم يرد في حقه توثيق، فأشكل في روايات النوفلي جماعة كالسيد الصاد والسيد السيستاني، ولكن هذه الرواية خالية عن النوفلي لأن الراوي عن السكوني هو عبد الله بن المغيرة. إن قلت السكوني أيضا لم يرد في حقه توثيق، قلنا نعم، ولكن الشيخ الطوسي في العدة شهد بأن الطائفة عملت بروايات السكوني. وهل تعمل الطائفة بروايات غير الثقة؟ لا نحتمل في حق الطائفة أنهم يعملون بروايات غير الثقة. لا يعملون بروايات غير الثقة وإن كان إماميا عدلا، فكيف بالعامي؟ فهذه الرواية معتبرة. الرواية الثانية: ما في كتاب من لا يحضره الفقيه بسنده عن ابن محبوب، الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال. يعني الكفن يخرج من أصل التركة لا من الثلث. ثمن الكفن من جميع المال أي لا من ثلثه، ليس مثل الوصية. الكفن يخرج من أصل المال. وقال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. صاحب المدارك استدل بهذا الذيل على أن كفن الزوجة على زوجها، وقال: سند الرواية صحيح. وذكر في الحدائق إشكالا على صاحب المدارك فقال: هذه التتمة ليست من رواية عبد الله بن سنان، لأن الكليني نقل رواية عبد الله بن سنان بلا هذا الذيل. وهكذا الشيخ الطوسي في التهذيب اكتفيا بصدر الرواية فقال: روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال. فهذا الذيل رواية مرسلة. وقال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت رواية مرسلة، كما هو دأب الصدوق إذ كثيرا ما يرسل الروايات عنهم عليهم السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه. هنا قام السيد الخوئي بالدفاع عن صاحب المدارك فقال: دأب الصدوق فيما إذا كان يبدأ برواية أخرى لا يقول وقال، يقول قال. فإذا جاء بواو العطف فظاهره أنه تتمة للرواية السابقة، لأن حمل ذلك على أنه كلام الصدوق خلاف الظاهر، فالأقرب أن يكون كلام منه كلام عبد الله بن سنان. أنا تفحصت في كتاب من لا يحضر الفقيه فلم أجد موردا يقول الصدوق ويعبر الصدوق في الروايات بدون لفظة واو، حتى لو جاء بحديث جديد. لاحظوا من لا يحضر الفقيه قل: وسأل وقال وروى. وقطعا كثير من هذه الروايات روايات مستأنفة وليست تتمة للرواية السابقة. والذي يزيد في تعجبي أن السيد الخوئي جاء بعبارتين، قال: قد تتبعنا كتاب من لا يحضر الفقيه فرأينا أن عادة مؤلفه جرت على ذكر الرواية الأولى من دون عاطف، من دون حرف العطف، ويذكر الرواية الثانية بواو العطف. مثلا يقول سأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه السلام، وبعد ذلك يقول وقال الصادق عليه السلام. فإذا كانت هذه الرواية رواية مستقلة فلماذا عطف بالواو؟ لماذا لم يقل في الأول وسأله، ولكنه في الذيل قال وقال؟ أو مثلا يقول سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام، وبعد ذلك يقول وقال الصادق عليه السلام. وهذا غريب، أنا تتبعت لم أجد موردا عبر فيه الصدوق بما عبر به، بما نسب إليه السيد الخوئي أنه يعبر في كتابه سأل سليمان بن خالد. هسه لاحظوا دائما يقول وسأل سليمان بن خالد وسأل أبو بصير، ما أدري فشلون صار هذا الاشتباه، مني أو من السيد الخوئي ما أدري. أنا لاحظت هكذا، وأقل شيء أن نقول لا يظهر من العطف بالواو أنه أن ما بعد الواو ذيل الرواية السابقة عليها، بل حيث إن المضمون وموضوع المسألة واحد فيأتي بالواو، لأن الكلام كان في الكفن. يعني قبيح أن يقول الصدوق وقال، وقصده يعني أنا أعبر بأنه قال، لابد أن يرجع إلى عبد الله بن سنان، لأنه الفاصل بين قال وبين عبد الله بن سنان نص متر، وبين الصدوق مترين. شنو هذا؟ هذا شكل قرينة؟ فإذا ما أشكل به صاحب الحدائق على صاحب المدارك هو الصحيح، وقد أيد ذلك السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة، حيث فرض أن هذه الرواية رواية مستقلة مرسلة لا علاقة لها بصدرها. وقد نبه المجلسي الأول المحقق الكبير في شرح من لا يحضر الفقيه المسمى بروضة المتقين أن الصدوق قد يذيل رواية بكلام نفسه أو برواية مرسلة أخرى، إما جزما أو احتمالا، فلا بد من التأمل فيه. ولعل هذه الرواية الثانية المرسلة نفس رواية السكوني، فالدليل ينحصر في رواية السكوني. وهذه الرواية مطلقة، ولأجل ذلك يقول صاحب العروة كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها لإطلاق الرواية. وهذه الرواية تقيد ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال. الكفن يخرج من أصل المال، إلا كفن الزوجة فإنه يخرج من مال الزوج. هذا مخصص، كفن الزوجة على زوجها مخصصا لما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال، وحمل ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها على فرض عدم وجود مال للزوجة حمل على خلاف المتعارف. الزوجة إذا ماتت لا تملك حتى ثيابها، شلون يصير؟ ليس لدي لا لم تخلف مالا بمقدار تكفينها هذا أمر نادر، ولا يمكن حمل كفن الزوجة على زوجها على فرض عدم وجود تركة للزوجة. ثم يقول صاحب العروة: من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمه، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة، كل ذلك لإطلاق قوله كفن الزوجة على زوجها. نعم، بعض الأعلام ناقشوا في صدق الزوجة عرفا على المنقطعة المؤقتة بوقت يسير، ذهب وتمتع بامرأة ليوم، من حظ هذا الرجل الأغبر أن هذه المرأة توفت في ذلك اليوم، فقد يقال بأنه لا يصدق أن هذه زوجته. ولكن هذا غير متجه شرعا، خو هذه زوجته، وعرف في العرف المتشري هذه زوجته خلال هذه الفترة القصيرة. يعني العرف المتشري لا يرى انصراف قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أن هذه المرأة المتمتع بها. نعم، السيد الخوئي كان في قضية التمتع بالكتابية كان يقول: الرواية التي تمنع عن التمتع بالكتابية من غير رضا الزوجة المسلمة ورد فيها من تزوج ذمية على مسلمة، هذا الاستعلاء منصرف. أما لو طلع الزوج من البيت خائفا يترقب فشافت امرأة وتمتع بها ساعات، لا يصدق أنه تزوج ذمية على مسلمة، وذاك الانصراف غير واضح كما ذكره السيد السيستاني ومنع من التمتع بالكتابية من غير رضا الزوجة المسلمة حتى لمدة ساعات، بل احتاط في التمتع بالكتابية ولو مع رضا الزوجة المسلمة، ذاك بحث آخر. فإذا نحن ندعي أنه لا يوجد وجه للانصراف عن المنقطعة ولو لمدة قصيرة. ثم قال صاحب العروة: مطيعة أو ناشزة، لأن سقوط النفقة عن الناشزة لا يرتبط بوجوب تكفينها على زوجها. النشوز يسقط النفقة، لكن لا يجب أن نقول بأن إطلاق قوله عليه السلام كفن الزوجة على زوجها يقيد بغير الناشزة، لا وجه لهذا التقييد. السيد الخوئي هنا ادعى أنه يوجد في روايات سقوط النفقة بالنشوز أنه لا نفقة لها ولا شيء على زوجها. أنا لم أجد هذا التعبير، لاحظوا هل تجدون وتظفرون بهذا التعبير في الروايات، أنه إذا نشزت الزوج أو في الزوجة المنقطعة لا نفقة ولا شيء على زوجها. أنا لم أجد ذلك، لا نفقة على زوجها يوجد في الناشزة وفي المنقطعة، أما لا شيء للمنقطعة أو للناشزة على الزوج أنا لم أجد هذه العبارة. نعم، لو وجدنا هذه العبارة لكان يقع التعارض بين هذا وبين إطلاق قولي كفن الزوجة على زوجها، لأن إطلاق هذه العبارة يشمل المنقطعة والناشزة، وإطلاق لا شيء للناشزة أو المنقطعة على زوجهما يشمل كفن، فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى أصل البراءة عن وجوب كون الكفن على زوجي المنقطع أو الناشزة. لكن أنا لم أجد هذه العبارة في الروايات. لاحظوا، إذا وجدتم إن شاء الله فينفتح المجال للبحث في الليلة القادمة إن شاء الله.